تحتفي وتحتفل هذه الأيام بمرور 50 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في غمرة هذا الاحتفال وهذا الاهتمام والأحاديث التي تتردد عن مرور 50 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يتساءل العالم كله عن مدى العلاقة بين هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواقع المأساوي الذي يرزح تحته معظم شعوب العالم من أقصى العالم المعمور إلى أقصاه. يتساءل العالم كما تعرفون أيها الإخوة عن الصلة التي تقوم بين هذين النقيضين، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرآة لسعادة اجتماعية ما مثلها سعادة، مرآة لواقع يتمتع الشعوب من خلاله بنعيم مقيم، في حين أننا ننظر إلى الواقع الذي ينبغي أن يكون هذا الإعلان العالمي مرآة له، وإذا بمعظم ولا أقول بكل بمعظم شعوب العالم يرزح تحت مآس متنوعة خطيرة لا يكاد الخيال يهضمها أو يتصورها. هذا الوضع المأساوي ما علاقته مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ وكيف يمكن لهيئة الأمم المتحدة بل للعالم المتحضر أجمع أن يرفع الرأس عاليا بهذا الإعلان الذي يتحرك منفردا بعيدا عن هذا الواقع العالمي الذي نراه ونشاهده جميعا في هذا العصر؟ في غمرة هذا التناقض أيها السادة والسيدات، في غمرة هذا التناقض يتطلع العالم أيضا إلى موقف الإسلام من حقوق الإنسان، يتطلع إلى الفارق الكبير بين الإعلان العالمي الصادر من مواقف إنسانية ومشاعر من دول تعيش فوق هذه الأرض وفي هذه المجتمعات في ظل هذه الحضارة، وبين حقوق الإنسان كما يرسمها كتاب الله سبحانه وتعالى. في غمار خيبة هذا الأمل كلنا يعلم أن الأبصار تتطلع، الأبصار في العالم أجمع تتطلع إلى المقارنة بين موقف الإسلام من الإنسان وبين موقف الدول المتحضرة من الإنسان. ترى أي الترجمتين أصدق؟ أي الترجمتين أبعد عن النفاق؟ أي الترجمتين أوغل في الواقعية؟ وأيهما أبعد عن الواقعية؟ في غمرة هذا التساؤل والتطلع يطيب أعتقد لنا بل يطيب للمجتمع الإنساني أجمع أن يرى هذه المقارنة، أن يقف أمام هذين الخطين، خط يتمثل في موقف الدول المتحضرة من حقوق الإنسان والموقف الآخر موقف كتاب الله عز وجل الذي تنزل وحيا من عند الله سبحانه وتعالى من حقوق الإنسان. أيهما أقدر على رعاية هذه الحقوق؟ من أجل هذا آثرت النصي خلال هذه الحلقات الآتية إن شاء الله تعالى إلى ما يقوله القرآن عن حقوق الإنسان وإلى الضمانات التي يضعها القرآن لرعاية حقوق الإنسان. أبدأ بمقدمة هامة في هذا الصدد أيها السادة والسيدات، وهي أن حقوق الإنسان في الإسلام لم تترسخ بعد مطالبات وبعد ثورات واهتياجات عبر عنها الإنسان وطرق من خلال ذلك باب الإسلام ليطالب بحقوقه، كما هو الشأن بالنسبة للنظم الديمقراطية في المجتمعات الغربية وتاريخها. فأنتم تعلمون أن حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية لم تترسخ إلا بعد ثورات وبعد مطالبات، واستمرت هذه الثورات ردحا من الزمن، واستمرت هذه المطالبات وتنقلت من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، كما هو الشأن في تاريخ فرنسا وبريطانيا وغيرهما. حقوق الإنسان في كتاب الله عز وجل ومن ثم في الإسلام لم يكتسبها الإنسان بعد ثورات ولا بعد مطالبات ولا بعد هياج، وإنما منح الإنسان هذه الحقوق بعد أبي بدء، قبل أن يتطلع إليها وقبل أن يخطر في باله أن يطالب بها. حقوق الإنسان في الإسلام منحة وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان قبل أن يتفكر الإنسان بهذه الحقوق، وقبل أن يخطر في باله أن له حقوقا وأن عليه أن يطالب بها، في حين أن حقوق الإنسان في المجتمعات الغربية وفي تاريخ الديمقراطيات على اختلاف أنواعها لم تترسخ كما تعرفون إلا بعد ثورات وبعد مطالبات، وبعد أن استمرت هذه المطالبات وهذه الثورات ردحا طويلا من الزمن. هذا أول ما يلفت النظر. وهذه المقدمة التي لفت النظر إليها تكشف عن الفارق بين هذين الخطين، تكشف باختصار وقبل أن ندخل في التفاصيل، تكشف عن الفرق بين الضمانة التي توجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تطبق تطبيقا دقيقا لا عكر فيه ولا شائبة، وبين الضمانة التي توجد لتطبيق حقوق الإنسان عندما تأتي من عند الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الحقوق التي جاءت منحة للإنسان قبل أن يطالب بها الإنسان فيها من الضمانات الكبرى ما لا تجد في الحقوق التي جرها الإنسان جرا وحصل عليها بعد عراك وبعد طول مطالبة وبعد ثورات. هذا الفرق يوضح النتائج ويوضح الفرق بين مدى الضمانتين هنا وهناك. ومع ذلك فأنا أوثر أن لا نستعجل، بل ينبغي أن ننظر إلى النتائج مفصلة، ينبغي أن ننظر إلى الخطوات التي سنتابعها في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه المنحة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. فوجئ الإنسان أيها السادة والسيدات بهذه الخلعة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها الأسرة الإنسانية عندما قال له كتاب الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فوجئ الإنسان بهذه الخلعة بهذا التكريم يخاطب الله سبحانه وتعالى به الأسرة الإنسانية جمعا، ثم فوجئ بهذه الخلعة التي جاءت بصياغة أخرى، جاءت ترجمتها بأسلوب آخر، وذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولعلكم تلاحظون في هذا الكلام إكراما لا يكاد الخيال يتصوره، ولا يكاد الإنسان يرقى بخياله وبتصوره إليه. عندما يخبرنا الله عز وجل عن تاريخ قصي الله أعلم بمداه البعيد عنا، إذ خاطب ملائكته قائلا: إني خالق بشرا من طين، أي إني عازم على أن أخلق خليقة سماها البشر من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. التكريم هنا يتجلى في أمرين اثنين: الأول أن الله سبحانه وتعالى نسب الروح التي بثت في هذا المخلوق إلى ذاته، فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. النقطة الثانية أو المظهر الثاني للتكريم يتجلى في أمر الله الملائكة بأن يسجدوا لهذا المخلوق الجديد: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذان القراران اللذان أخبر الله سبحانه وتعالى بهما الإنسان يمثلان هذه الخلعة التي وهبها الله للإنسان قبل أن يطالب بها، بل قبل أن يخطر في باله أن يطالب بها، بل قبل أن يخطر في باله أن له حقوقا وأن له كرامة على الله سبحانه وتعالى وعلى الآخرين. إذن لاحظتم الفرق بين حقوق الإنسان التي وهبها الله للإنسان جاءت بادئة في بدء منحة من الله سبحانه وتعالى للإنسان، وحقوق الإنسان التي اكتسبها من الإنسان ذاته تحت ظل النظم الديمقراطية، كيف جذبها الإنسان إليه جذبا، وكيف عارك في سبيلها، وكيف ثار في سبيلها، وكيف طالب، وكيف مضت أحقاب وأحقاب على مطالبته، ولعله شقي وهو يطالب بهذه الحقوق لنفسه. وأخيرا وقبل 50 عاما فقط تم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظريا. هنا أيها الإخوة والأخوات نقف أمام هذين النصين اللذين قرأتهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أولهما قوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نلاحظ أولا أن هذا التكريم إنما منحه الله سبحانه وتعالى لكل فرد 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 من هذه الخليقة، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى هذا التكريم خلعة للمجموعة البشرية، لا، بل جعل الله سبحانه وتعالى هذا التكريم منحة لكل فرد 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 على حدة، خلافا لكثير من النظم التي تقدس وتقدر المجتمع الإنساني من خلال الكتلة الاجتماعية ولا ترعى شأنه من خلال الأفراد. هنالك نظم سادت ثم بادت، تنظر إلى القيمة الإنسانية من خلال الكتلة الاجتماعية لا من خلال الأفراد، بينما ينظر كتاب الله سبحانه وتعالى إلى قيمة المجتمع الإنساني من خلال قيمة أفراده. فالإنسان كريم على الله من حيث هو فرد، والإنسان له ثمن غال في ميزان الله عز وجل من حيث إنه فرد، ثم إن المجتمع الإنساني إنما يأتي انعكاسا لهذه القيم الفردية وليس العكس. هذا أول ما ينبغي أن نلاحظه من طبيعة هذا التكريم الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذا الشيء. الشيء الثاني الذي نلاحظه في هذا القرار الرباني الذي يخبرنا به الله عز وجل، يخاطبنا به ويشرفنا به، الشيء الآخر الذي نلاحظه هو أن هذا التكريم جاء يخترق العوارض التي تفرق بين فئات الناس، العوارض المذهبية، العوارض الدينية، العوارض التي تتمثل في الغنى والفقر، تتمثل في العلو والهبوط، تتمثل في القدرات الفكرية، في القدرات الجسدية. هذا التكريم الذي يخاطبنا الله عز وجل به جاء يخترق هذه العوارض كلها. فالإنسان من حيث هو إنسان، من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن الوجهة التي اختارها، بقطع النظر عن الطريقة التي سار فيها، بقطع النظر عن المذهب الذي يتبناه، هذا الإنسان من حيث هو إنسان مكرم على الله سبحانه وتعالى، عزيز في ميزان الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا المعنى كم هو سام وجليل أيها السادة والسيدات. ولقد كرمنا بني آدم، لاحظوا كلمة بني آدم، كلمة بني آدم تعني الإنسانية المطلقة، الإنسانية التي تتسامى فوق اختيارات الآراء والأفكار والمذاهب، وفوق تفاوت الذي يتسامى فوق تفاوت فئات الناس في القدرات الفكرية، في القدرات الجسمية، في الغنى، في الفقر ونحو ذلك. ولكن ربما تساءل منكم متسائل فقال: ولكننا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات تدل على أن في الناس من يتوعدهم الله عز وجل بالعقاب، نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى آيات تصف الإنسان أو فئات من الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى قد رده إلى أسفل سافلين، فكيف يتفق ذلك مع ما تقوله من أن تكريم الله للإنسان جاء بوصفه إنسانا بقطع النظر عن اختلافات المذاهب والآراء والأديان ونحو ذلك؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة هو أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان وأقامه فوق هذه الأرض وضعه فوق هذا المستوى الباسق من التكريم، خلقه وبوأه هذا العرش من المكانة التي نقرأها في هذه الآية، بل من المكانة التي تتبين في قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الإنسان عندما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه مبوأ هذه المكانة من التكريم، مبوأ هذه المكانة من الرعاية، بل من القدسية أيضا. ولكن فيما بعد الباري سبحانه وتعالى خاطب الإنسان، علمه كيف يتعامل مع الحياة، علمه كيف يتعامل مع أخيه الإنسان، علمه كيف يتعامل مع مولاه ومع خالقه. فمن أصغى إلى هذه التعليمات ونفذها فإن هذا الإنسان سيزداد مكانة فوق المكانة التي بوأه الله عز وجل إياه، سيزداد علوا فوق العلو الذي أقامه الله سبحانه وتعالى فيه. ومن أعرض عن هذه التعليمات ولم يصغي إليها أو سار على نقيضها فإن هذا الإنسان اختار بمحض قراره الذي اتخذه في حق نفسه أن يهبط عن هذا المستوى الذي بوأه الله عز وجل إياه، أن يهبط عن مستوى التكريم الذي منحه الله سبحانه وتعالى إياه. الخالق الأعظم جل جلاله خلقني ووضعني في هذا المكان الباسق العالي، وقال لي كي تحافظ على مكانتك الباسقة هذه سر على هذا النهج، تعامل مع مولاك وخالقك على هذا النهج، تعامل مع الناس على هذا النهج. فإن نفذت وصايا الله عز وجل سأبقى في سدة هذا التكريم، بل سأزداد تكريما، ولكن عندما أعرض عن وصايا الله سبحانه وتعالى فلا غرابة في أن أهبط. وعن هؤلاء الذين أعرضوا عن وصايا الله وعن تعليماته يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هل هذا يتعارض مع قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات؟ لا 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 يتعارض. كذلك لاحظوا هذا المعنى الذي أقوله لكم مختصرا كثيفا في قوله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. خلقك الله بادئ ذي بدء في أحسن تقويم، بوأك أرفع مكانة، سما بك إلى أعلى درجات التكريم، وطالبك بأن تحافظ على هذه المكانة التي بوأك الله عز وجل إياها. فلما أعرضت ولما لم تحافظ على مكانتك طبق التعليمات التي أوحاها الله عز وجل إليك، كانت النتيجة طبعا ما قد حذرك الله عز وجل منه، وذلك عندما قال: ثم رددناه أسفل سافلين، واستثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقوا بذلك التكريم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم. إذن أعود فأقول: عندما خلق الله الإنسان مكرما معززا، ثم إن في الناس من هبطوا ومن نزلوا عن مستوى هذا التكريم، هل الخالق هو الذي أنزلهم عن مستوى هذا التكريم، أم هم الذين حكموا على أنفسهم بالهبوط عن هذه السدة؟ هم الذين حكموا على أنفسهم بالهبوط عن هذه السدة. لاحظوا أيها السادة والسيدات المثل التالي، والله سبحانه وتعالى منزه عن الشبيه لكن أقولها للتقريب. رجل له طائفة من الأولاد، رزق أولادا في بادئ الأمر يرعاهم رعاية واحدة، يحبهم على مستوى واحد، يكرمهم، يحوطهم بكل ما يستطيع من العناية والرعاية، إنسان يحب أولاده. وفي وقت ذاته نظر فوجد أن أطفاله قد أصبحوا يتمتعون بالرشد والوعي، بدأ ينصحهم، بدأ يعظهم، بدأ يبين لهم المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسيروا على أساسه. وإذا البعض منهم حافظ على هذه الوصايا ونفذها، وإذا بالبعض منهم أهمل هذه الوصايا ولم يرعها حق رعايته، كانت النتيجة أن اختلف بعد ذلك هؤلاء الأطفال. فمنهم من ازداد ألق التكريم في حياته جمالا، وازدادوا سموا في عين الأبوين وفي المجتمع أيضا، أما أولئك الآخرون الذين لم يصلوا إلى هذه التعليمات ولم يرعوها حق رعايتها شردوا عن المنهج الأمثل، وأهبطهم المجتمع عن ذلك المستوى الباسق. ذلك لأن الإنسان عندما يخوض غمار المجتمع لابد أن يكون في الوقت ذاته متحليا بمبادئ، متمسكا بكوابح، لم يتحلى هؤلاء الآخرون بهذه المبادئ ولم يستمسكوا بهذه الكوابح، ف فهبطوا عن المستوى. هل يقال إن الوالد هو الذي ميز بين أولاده فسمى ببعض منهم ونزل بالآخرين؟ لا، نعم، ذلك لأن الأمر كان في بادئ الحال، وفي بادئ الأمر كان نظرة الوالد إليهم نظرة واحدة. الخالق سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه مكرما بقطع النظر عن تفاوت الرتب في حياة أفراده، بقطع النظر عن تفاوت المذاهب، بقطع النظر عن كل شيء. ولكن الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. بين الباري عز وجل للإنسان الضمانات التي تجعله يحافظ على مستوى التكريم واللياقة التي متعه الله سبحانه وتعالى بها. سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله في الحلقة الآتية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.